الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن ذلك ما ثبت في الصحيح، والصواب أن يقول في الصحيحين، لكن الشيخ رحمه الله أخذ من كتاب النجدي حديث رواه البخاري ومسلم. قال: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأوضئ ربك، يعني أطعم ربك من الإطعام، أطعم ربك يعني سيدك مولاك، فهذا اللفظ ممنوع، يعني عنده خادم وأنت تأمر تقول له أطعم ربك، أي أطعم سيدك ومولاك، أطعم ربك أو وضئ ربك، يعني جب له ماء للوضوء، هذا اللفظ ممنوع سيأتي، لكن هذا معنى أطعم ربك أي من الإطعام، وضي ربك أي أمر من الوضوء. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. ووجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد لربه والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا مرادا، يعني الخطأ فيه والمخالفة أنه يخاطب المخلوق بما يخاطب به الخالق وهو الله. وقوله أطعم ربك أو وضي ربك، قال الخطابي رحمه الله: سبب المنع أن الإنسان مربوب معبدا بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، يعني ما يقول وضي ربك لإنسان مخلوق وإن كان هو مولاه، لأن هذا فيه مضاهاة باسم الله، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار ورب الثوب، يعني ما يصلح تقول لإنسان خادم عندك هذا ربك، أين ربك؟ يقول لك فلان، أو أطعم ربك، قم إلى ربك، هذا غلط، لأن هذا الإنسان مكلف بعبادة لله عز وجل، لكن هذا الحيوان غير مكلف بالعبادة، لا يعبد، يعني غير مكلف، فتقول هذا من رب هذا الجمل، من رب هذا الحمار، بمعنى من صاحبه. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار ورب الثوب. وعند قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، كما عند مسلم: لا يقل أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد لله، يعني ماذا ما تقول هذا عبدي هذه أمتي، لأن هذا فيه نوع تعظيم وفيه تعبيد للمخلوق، وهذا لا يليق إلا لله، يكون إلا لله. لكن قل فتايا فتاتي، هذا يعمل عندي بكلمات أخرى. والحكم في ذلك، قال العثيمين رحمه الله: والحكم في ذلك، يعني في هذا الكلام، والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين، يعني عند قوله عبدي وأمتي، والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: الأول أن تضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، يعني تقول هذا عبد صالح، عبد محمد أمة علي تضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى: من عبادكم وإيمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. هذا جائز، الإضافة إلى الغير، أنت تضيف إلى فلان ليس هو يضيف إلى نفسه. فهذا القسم الأول، أن تكون الإضافة إلى غيره، يعني من غيره أنا أضيفه إليه. الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان، يعني عبدي وأمتي أضيفه إلى نفسي وله صورتان. الأولى أن يكون بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي وكسوت عبدي، يعني هذا من باب الإخبار، يخبرك أنه أطعم العبد حقه وكسى العبد حقه الذي هو مولى له. فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، فلا بأس به. وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة، مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد، منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول: السيد يا عبدي، يا عبدي هاتي كذا، يا أمتي هاتي كذا. فهذا منهي عنه، هذا لا يجوز، يعني منهي عنه، وسيأتي ما حكمه. فيقول: السيد يا عبدي هاتي كذا، فهذا منهي عنه. مسألة: هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ اختلف فيه أهل العلم، وأكثر أهل العلم أن النهي للكراهة والتنزيه، والأكمل والأفضل، يعني لا يقول ذلك، ومنهم من ذهب إلى أنه محرم، لكن أكثر العلماء أنه كراهة للتنزيه، وأن الإنسان يتنزه عن هذه الألفاظ. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة شعير. ومعنى ليخلق ذرة أو حبة شعير أي ليجعله لها نفس، فليجعل لها نفس، فليجعل لها نفسا. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، أي يشابهون خلق الله، يصنعون كصنع الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، أي مستحق للنار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، ويبقى هذا عذابه في أرض المحشر، ينفخ وينفخ فيها، وأن له ذلك. وأخرج مسلم عن أبي هياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فانظر لما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعلا فعل الخالق. وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم. وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا ونداء، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة. وهذه الأحاديث أراد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حكم التصوير وما يتعلق بها من المضادة والمخالفة للتوحيد وسد ذريعة الشرك. وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي ما يتعلق بالتعليق على هذه المسائل. فانظر في هذه الأحاديث الوعيد الشديد فيما يتعلق بالتصوير، وتجد أن كثيرا من الناس يتهاون بذلك على مستوى ربما بعض الصالحين، ويقول يا أخي العلامة العثيمين قال كذا وكذا. وهذا غير صحيح، العلامة العثيمين يحملون ما لا يتحمل. وقد سئل رحمه الله يا شيخ ينشرون عنك أنك تبيح التصوير، فقال سبحان الله ما أكثر ما يكذب عليك. والشيخ العثيمين رحمه الله يفتي بأن صور الميت التي تبقى بعد موته هذه حرام، لأنها من النياح، وإنما في جزئية واحدة قال أنا رأيي أن شريط الفيديو الذي يمشي، يقول رأيي أنه ليس بالتصوير، لأن الآلة هي التي تحركه ليس الإنسان هو الذي يحركه. ومع هذا خالفه أئمة العصر كالعلامة الوادعي والعلامة الألباني والعلامة ابن باز رحمهم الله، كلهم يقولون التصوير محرم عموما. فكل ما يشمله لفظ التصوير لغة فهو محرم، كل مصور في النار، سواء الذي بيده يرسم أو الذي بيده يصور بالجوال أو بالكاميرا أو بأي نوع من أنواع التصوير، ما دام يشمله لفظ التصوير فهو داخل في الوعيد. وقد ورد في النهي عن التصوير نحو 14 حديثا أو أكثر في النهي عن التصوير. وقد توسع الناس الآن في هذا الباب، وأصبحت هذه من البلية، لا يمكن أن تحصل على جواز أو وثائق السفر أو الدراسة في الجامعات أو المدارس أو الحج أو العمرة أو البطاقة أو رخصة السيارة إلا بصورة. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول الإثم على من اضطر الناس لذلك، أما وأنت كاره لا تحب ذلك فليس عليك شيء، أنت مجبر، لا يمكن أن تذهب مكان تتعالج لا سيما إذا كان خارج البلد إلا بالصورة، لا يمكن أن تؤدي الحج والعمرة إلا بالصورة. ولكن ينبغي الإنسان أن لا يتمادى في ذلك، وأنه ينكر ذلك ويكره بقلبه، وأنه إذا تصور مرة واحدة يحتفظ بما بقي من صور تبقى له، لا يعيد مرة أخرى الشر على نفسه. والعجيب أن أصبح هذا الأمر محلات التصوير ومعامل التصوير منتشرة وبكثرة، ويأتي هذا يتصور على شكل، وهذا يصور ولده على شكل، وهذا يصور بنته على شكل، ويجعلها في محل التصوير ويدفع عليها في الشهر كذا كذا تبقى عرا. وهذا يأتي إلى حمار يصوره، بقرة يصوره، هر يصوره، ثعبان يصوره، أي شيء فيه روح يصوره. هذا غلط لا يجوز، ما نفخ فيه الروح، ما هو حي فيه روح لا يجوز تصويره إلا للضرورة التي يباحها الشرع. لكن تصور ولدك تجعل لك حالة جوال أو صورة كلما فتحت الجوال ولدك أمامه، هذا منكر، هذا لا يجوز لك، هذه ليست ضرورة. بعضهم يقول هذه أتذكر ولدي أسافر أنا الآن أعمل أكون كل ما رأيت ولدي، هذا غلط. فصور الذكريات هذه محرمة، صور ذوات الأرواح للذكرى محرم. أباحها العلماء أيضا، يعني رخصوا فيها إذا كان لما تقدم من أسباب، وإذا كان للتوثيق، بعضهم يقول لتوثيق الجريمة على الرجل، أو لتثبيق توثيق بعض الأمور. فمنهم من قال أن هذا أمر يعني لا بأس به، كما تقدم فتوى الشيخ مقبل أنه قال الإثم على من اضطر الناس إلى ذلك. والآن يعني عودوا الناس، تعود حتى طلبة العلم وحتى أهل السنة وحتى الصالحون عودوهم، يرسل لك فيديو في الجوال تفتح فيه صورة، صورة أشجار، ويخرج فيه إنسان، الأخبار تسأل عن الأخبار، تريد أخبار الساحة، أول ما تفتح طلع لك صورة. وفي بعض الدول أول ما تفتح يأتيك إعلان تجاري قبل ذلك، في امرأة أو رجل أو أغنية أو نحو ذلك. فهم الآن عودوا الناس، عودوهم وروضوهم على قبول الصور، فماتت القلوب عند كثير من الناس على إنكار الصور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. فالذي يحتفظ بالصور في بيته أو يكون فيه صور في الملابس أو في المواد التجارية من الحليب والصابون ونحو ذلك، فهذه الصور التي هي صور ذوات الأرواح تمنع الملائكة من دخول الدار، من دخول البيت. وأيضا الآن من البلوى أن المال والنقود فيها صور، كيف تفعل بها؟ لا تستطيع أن ترميها أو تمسحها أو تقطعها أو تغيرها، فممكن أن يخفيها في مكان، في غرفة خاصة يخفيها في مكان، حتى لعل الله عز وجل أن يرحمه وتدخل الملائكة إلى داره. وإلا فكثير من البيوت الآن لا تدخلها الملائكة، بعض البيوت في مجلسهم أول ما تدخل تر صورة فلان، من هذا؟ قالوا هذا القائد الفلاني مات شهيد. وأيضا الآن يجعلون ذكرى الشهيد الفلاني القائد البطل فلان في كل سنة، ويصورون ويطبعون له الصور في كل مكان، وهذا منكر، هذا يعني محرم لا يحبه الله ولا يرضاه، تقليد لأعداء الإسلام، فيسمونها ذكرى الشهيد، ذكرى الفقيد أو ذكرى القائد الفلاني، ويجعلون احتفالا ويأتي الناس والضباط ويتكلمون، أو إذا كان من الأطباء والمهندسين يتكلمون ويجعلون الكلمات ويلقون القصائد ويأخذون الصور في الشوارع. هذا كله منكر، كله تقليد لأعداء الإسلام. فهذه الصور من البلايا الآن، بلية عظيمة ابتلي بها الناس. تشتري صابون في صورة، تشتري حليب في صورة، تشتري دهان للشعر في صورة، تشتري يعني حلوى في صورة، تريد لولدك ملابس تحتاج تتحرى وتبحث وتنظر حتى تتخلص من الصور، صور ذوات الأرواح. وتسامح كثير من الحزبيين الآن فيها، حزبيون ما يتورعون، ممكن يتصور لك 100 صورة في دقيقة واحدة ما يبالي،